أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، صل على محمد وآل محمد في الآخرين، صل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. ذكرنا في الليلة الماضية أن موسى عليه السلام واجه مشكلة أعمق وأخطر من المشاكل الأولى التي واجهته، وهي مشكلة جهل بني إسرائيل، وأنهم إلى الآن لم تترسخ فيهم المعرفة ولم يترسخ فيهم العلم، وبالتالي لن يترسخ فيهم الإيمان، لأن العلم والإيمان أخوان لا يفترقان. من هنا استعجل موسى إلى الذهاب للقاء ربه عز وجل لكي يزوده بما يصلح أن يكون معلما وهاديا ونبراسا لبني إسرائيل. من هنا حدثنا القرآن الكريم عن هذا اللقاء الذي حصل بين موسى عليه السلام وبين ربه، والذي اصطلح عليه القرآن بماذا؟ بالميقات، أنه ذهب لميقات ربه. آيات كثيرة في القرآن ذكرت أحداث هذا الميقات وكل ملابسات هذا اللقاء، نحن نذكرها تباعا. أول نقطة في حديثنا هو بيان بعض المعلومات حول الميقات. القرآن كما قلنا في كثير من الآيات ذكر هذا الميقات. الآن نريد أن نجمع آيات الميقات ونستخرج مجموعة من المعلومات التي تجعل من الصورة مكتملة. الميقات تجده في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة طه. إذا جمعنا ماذا يخرج لنا؟ أول نقطة نستفيدها من الآيات القرآنية هو معرفة مكان الميقات. أين التقى موسى بربه؟ أخبرنا القرآن أو لا؟ نعم أخبرنا، آيات كثيرة أشارت إلى مكان اللقاء. وناديناه من جانب الطور الأيمن، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وطور سنين. أكثر من آية ربطت اللقاء بمكان اسمه الطور. ما هو الطور؟ الطور جبل، جبل اسمه الطور، هو الذي التقى فيه موسى بربه. أين مكان الجبل؟ بناء على ما ذكرناه أن بني إسرائيل خرجوا من مصر، وأين توجهوا؟ إلى صحراء سيناء. فمن المفترض أن الجبل يكون في سيناء هناك، وبالفعل اليوم إلى يومنا هذا هناك منطقة في سيناء اسمها الطور موجودة، وفي هذه المنطقة جبل اسمه جبل موسى عليه السلام إلى اليوم. طبعا وين هذه المنطقة؟ نجيب قضية أو نقطة معروفة، جنوب سيناء ملاصقة للمنطقة السياحية المعروفة، شنو اسمها؟ ها؟ شرم الشيخ. نعم، هي ملاصقة لشرم الشيخ. هناك يوجد جبل يعرف بجبل موسى، وهذه المنطقة التي فيها الجبل هي منطقة الطور. فبحسب جغرافيا قصة بني إسرائيل وقصة موسى، هذا المكان من المحتمل جدا أن يكون هو بالفعل الطوغ الذي تحدث عنه القرآن، والطوغ الذي ورد أيضا أين في الكتاب المقدس، إن الكتاب المقدس أيضا تقريبا نقل نفس الجغرافيا القرآنية. نعم، هناك قول آخر وهو أن جبل الطور موجود اليوم في منطقة تبوك. شنو أشهر جبل في تبوك؟ جبل اللوز. بعضهم يدعي أن هذا هو طور، طور سيناء هو هذا أو طور سنين هو هذا، لكن تبقى دعوة تحتاج إلى إثبات، وبحسب سير القصة من البعيد جدا أن يكون هذا هو جبل الطور، لأنه نحن أسسنا في السنة الماضية أن خروج بني إسرائيل كان من مصر التي نعرفها وليس من مصر أخرى. ذكرنا الدعوة أصلا أن بني إسرائيل كانوا أين؟ في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، موجودة هذه الدعوة. بناء على هذا بعضهم ربط هذا بهذا، لا، اليوم جبل الطور الموجود في جنوب سيناء هو الأقرب أن يكون هو جبل موسى، والله العالم بحقيقة الأمور. بالنهاية الآن قرآنيا اللقاء بالفعل حصل في جبل اسمه الطور في طور سينين، إذا قلنا أن سينين هي من سيناء. طبعا يمكن لأي شاب من الشبان أو شابة من الشابات أن تبحث، لأنه في حضور نسائي، في الجوجل فقط أكتب جبل موسى، ما شاء الله الصور كثيرة. هذا بالنسبة إلى زمان، إذا مكان الميقات. زمان الميقات متى حصل؟ حصول الميقات متى؟ القرآن لم يتحدث عن شيء، لم يذكر متى التقى موسى بربه وكلم ربه، لا توجد أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد. نعم، يوجد التعبير الذي ذكرناه البارحة، ما هو؟ أن موسى استعجل، يعني عجل في الذهاب إلى الميقات. كم المدة؟ لا نعلم. في الكتاب المقدس هناك تأريخ دقيق للميقات، متى حصل هذا الميقات في الكتاب المقدس؟ قال في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء، ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء فنزلوا في البرية، هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل ونقلوا قضية. يعني المسألة حصلت 90 يوم بعد خروجهم من مصر. ممكن المدة تكون صحيحة، محتمل، يعني لا يوجد مانع من التصديق، لكن الله العالم، قد تكون المدة تزيد وقد تنقص، لكن بحسب سير الأحداث ظاهر الأمر أن المدة كانت قصيرة، لم تطل القضية مدة طويلة. هذا بالنسبة لزمان الميقات. الآن مدة الميقات كم؟ القرآن فيه آيتان تشيران إلى مدة الميقات، آية أجملت وآية فصلت. الآية التي أجملت: وإذ واعدنا موسى كم؟ 40 ليلة. يعني هذا الميقات مدته 40 ليلة، وطبعا هذا الرقم أيضا موجود في التوراة، نفس الرقم موجود. آية أخرى فصلت، وهي آية سورة الأعراف، فصلت: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فإذن هو بالأساس كم كانت المدة؟ 30 شهر، ثم مددت إلى 40. زين، هنا قد تسأل ما فائدة ذكر هذا التفصيل، أنه لماذا ذكر هناك 40 ثم ذكر هنا 30 زائد 10، هناك فائدة أو لا؟ نعم هناك فائدتان. الفائدة الأولى هو بيان أن موسى قد أخبر قومه بـ30، إشارة إلى هذه القضية، وأن العشرة الزائدة هي التي وقع فيها ابتلاء بني إسرائيل، لأنه ستأتينا في قضية ارتدادهم وعبادتهم للعجل من الأسباب التي ذكروها ومن الأعذار، أنك يا موسى ماذا؟ تأخرت، ظننا أنك مت. فيشير هنا إلى أن قضية العشرة أيام هي التي قلبت كيان بني إسرائيل. وثانيا عندنا إشارة مهمة، ما هي؟ وهي الإخبار بإمكانية وقوع البداء فيما يخبر به الأنبياء. يعني موسى أخبر بشيء ثم تغير وأصبح شيء آخر. البداء فقط يعتقد به اليوم الشيعة الإمامية الـ12 ويكفرون لأجل هذا الاعتقاد. شنو البداء؟ ببساطة نعتقد كما يحصل تغيير في الأمور التشريعية، يعني الله يأتي بحكم تشريعي ثم يتغير هذا الحكم، شنو اسم هذا؟ له اسم، ها؟ نسخ. حسن، النسخ. مثلما يحصل تغيير في الأمور التشريعية أيضا يمكن أن يحصل تغيير في الأمور التكوينية المرتبطة بقضاء الله. هذا الذي يحصل نسميه ماذا؟ بدا. هذه القضية فقط، لا أكثر ولا أكثر. والقرآن أخبر، الله وعد موسى 30 ليلة ثم جعلها كم؟ 40. هذا بدا. نعم لا يلزم من هذا أن الله والعياذ بالله جاهل الأمر، كان جاهلا في مرتبة أولى أو تغير رأيه. لا، نحن نقول هذا التغيير يحصل لمصلحة، كما أن التغيير في عالم التشريع يحصل أيضا لمصلحة. الله يأمر بشيء ثم ينسخ ويأتي بحكم جديد. لماذا؟ مو لأنه ظهر له أن الحكم السابق فاسد والحكم الجديد هو ماذا؟ صحيح. لا، لأن هناك مصلحة في عملية التغيير، نفس التغيير هذا فيه مصلحة. فالآية هي من أهم الأدلة على إمكانية وقوع البدء. ولذلك من يقول أن البدء كفر وأنه من مفتريات الشيعة، بيننا وبينك ماذا نقول؟ القرآن. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10. على كل حال، بالنهاية عرفنا مكان الميقات أين؟ طور، جبل الطور. وعلمنا ولو احتمالا زمانه، وعلمنا مدة الميقات. زين، الآن موسى عليه السلام قبل أن يذهب للقاء ربه، قبل أن يغادر بني إسرائيل ويذهب في اتجاه جبل الطور للقاء ربه، هنا اتخذ مجموعة من الإجراءات، عدة إجراءات، بتعبيرنا اليوم احترازات. القرآن اكتفى بذكر إجراءين، وهذان الإجراءان مهمان لفهم سير الأحداث فيما بعد. يعني الآن هذان الإجراءان اللي بنذكرهم الآن لا واحد منكم ينساه، لأنه فيما بعد سيكونان مهمان جدا في فهم الأحداث التي ستحصل. الإجراء الأول اصطحاب مجموعة من شيوخ بني إسرائيل للميقات. موسى لم يذهب لوحده للميقات، لا، ذهب معه مجموعة من بني إسرائيل. كم عددهم؟ كم؟ لا، 70. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار من بني إسرائيل 70 شيخا من شيوخهم من كبارهم، وذهبوا معه للميقات. لماذا هذه القضية ستأتينا تفصيلا لاحقا؟ لا تستعجل، إجراء مهم وستكون له تبعات. والإجراء الثاني ماذا فعل؟ ها معروف المفروض، استخلف أخاه هارون وشدد عليه في الوصية، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. شنو قيمة هذه الوصايا؟ هاتان الوصيتان تكشفان عن حالة عدم ثقة موسى عليه السلام في قومه، ما يثق فيه، وسترى لماذا لا يثق فيه. زين، لماذا الآن هذه الحالة مبنية على التمرد الذي حصل؟ التمرد الذي حصل في قضية الطعام، أو تمردان في قضية الطعام، والتمرد الذي حصل في قضية عبادة الأصنام، طلب عبادة الأصنام. علم منهم العناد، علم منهم المزاجية، علم منهم سرعة التغير والانقلاب. هو اتخذ هذان الإجراءان لمنع أي انقلاب وارتداد منهم. احتاط، لكن نفع معهم أو لا؟ سيأتي. رغم كل هذه الإجراءات سينقلبون ولن ينفع لا الإجراء الأول ولا الإجراء الثاني، بحيث تعرف ماذا عانى موسى من هذا الشعب. طبعا معاناة حقيقية، صحيح بدأت تلاحظون المعاناة، لكن دائما تذكر شيء، كل ما تقرأ معاناة موسى مع شعبه بني إسرائيل وسيأتيك، تذكر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله، ما هي؟ ما أوذي نبي مثل ما أوذي. مهما فعل بنو إسرائيل دائما أقل مما جرى على النبي صلى الله عليه وآله. مهم جدا نربط القرآن، قصص الأنبياء، بالإسلام، بالتاريخ الإسلامي وبواقع. حتى في قضية استخلاف هارون تعرضنا لها السنة الماضية، تذكر ماذا؟ أنت مني بمنزلة هارون. دائما لابد في ذهنك هذه عملية الربط دائما. على كل حال، الأحداث الآن ستأتينا فيما يرتبط بالإجراء الأول والإجراء الثاني. نأتي الآن إلى أحداث الميقات. ما الذي جرى في الميقات؟ هذا الميقات عندنا عرض قرآني له، وعندنا عرض توراتي. نبدأ بالعرض التوراتي. في فارق كبير بين العرضين، طبعا فروقات، لكن أهم فارق هو النفس التجسيمي التشبيهي الواضح في التورات. بالفعل نتحدث عن وثنية. نقرأ في التورات سفر الخروج ماذا يقول بعد العجب العجاب؟ شوف كيف يصف لقاء موسى بربه. وكان جبل سيناء كله يدخن. طبعا يدخن، ما يعني يدخن؟ يعني يتتن. يعني شنو يعني يدخن؟ بعد خاف واحد يفهم. نعم، يخرج منه دخان من كل مكان من أجل أن الرب نزل عليه بالنار. الرب نزل على هذا الجبل، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البرق يزداد، صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. من هنا البوق مقدس عند اليهود، هذا البوق الطويل. ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل، ودع الله موسى إلى رأس الجبل، فصعد موسى، فقال الرب لموسى انحدر، حذر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون. أي شعب يقصد تحديدا؟ 70 سحسن سبعين هؤلاء مو كل الشعب، لأن الشعب كانوا في مكان آخر. الرواية التوراتية تقول لا، الرب نزل ووقف على الجبل وحرارة ودخل الشيء، يعني وثنية مترسخة جدا. وذكروني بعد أيام أن أنبهكم إلى لماذا النفس التجسيمي في التوراة تحديدا، يعني في العهد القديم، لماذا؟ هذه قضية سنتعرض لها عندما نبحث في موضوع التوراة، لها سبب تاريخي. اليوم التوراة مشحونة بالتجسيم، لماذا؟ قضية مرتبطة ببني إسرائيل والوثنية. بعد ذلك لو نسيت ذكرون. زين، القرآن الكريم لا يوجد فيه أي نحو من أنحاء التجسيم، بل من أوله إلى آخره تنزيه للذات المقدسة. وإذا تذكرون في السنة الماضية لمن تابع، ذكرنا معنى الكلام الإلهي وبينا كيف أن البعض فهم أن الكلام صفة ذاتية لله، الله يتكلم ويشافه. لا، القرآن الكريم خال من هذا الأمر. زين، القرآن كيف عبر عن الميقات؟ شوف التعبير القرآني، أولا جمالية التعبير، وثانيا كيف تنزيه الذات المقدسة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، في أي نحو من أنحاء التجسيم. وقلنا أن الكلام بمعنى أن الله ماذا يفعل؟ يوجد الكلام، يخلق الكلام ويجعله في الشيء، لا أنه هو يتكلم. آية أخرى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ومن أهم الفروقات بين القرآن الكريم وبين الكتاب المقدس قضية تنزيه الذات الإلهية عن التجسيم. لا توجد ولا شائبة التجسيم في القرآن الكريم بخلاف الكتاب المقدس. على كل حال، السنة الماضية تحدثنا وأطنبنا في قضية الميقات. الجديد اليوم في هذا الميقات أن هذا اللقاء مع لقاء موسى مع ربه أفرز شيئا جديدا. ما هو؟ ها؟ نزول كتاب سماوي جديد اللي هو التوراة. التوراة كتاب موسى عليه السلام نزل في هذا الميقات. نحن ذكرنا موسى تعجل في الذهاب لربه لكي يجد شيئا يعلم به بني إسرائيل، فأنزل الله عليه في جبل الطور في سيناء أنزل عليه التوراة. القرآن الكريم وصف لنا التوراة، ماذا قال؟ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. يعني ماذا تحوي التوراة؟ موعظة وتفصيل، يعني مواعظ وأحكام. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأغيكم دارا فاسقين. أغيكم من وراء مو من رأى. آية أخرى، أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. إذن نزلت التوراة على موسى في هذا الميقات. طبعا ملاحظة، بعض الروايات تذكر أن التوراة نزلت في رمضان، يعني الكلام جاء مناسب. هذه التوراة أنزلها الله على موسى لتكون ماذا؟ هدى ورحمة وموعظة لبني إسرائيل. طبعا لماذا عبر عنها بالألواح؟ لأن نزول التوراة كان بالفعل نزول ألواح، التوراة لم تنزل ككلام من الله لموسى، وإنما أنزل إليه ألواحا بحسب الرواية التوراتية لوحين كتبت فيها أهم الأحكام وأهم ما يحتاجه شعب بني إسرائيل. يعني طريقة نزول التوراة تختلف عن طريقة نزول القرآن. لذلك تجد في القرآن الكريم أن أهل الكتاب سألوا النبي أن ينزل عليهم ماذا؟ كتابا من السماء. خب القرآن موجود كتاب من السماء، لكن هم لا يقصدون كتاب هذا، يقصدون أمر مادي محسوس. موسى نزل عليه من السماء، نزلت عليه ألواح مكتوبة من السماء، هذه الألواح هي التوراة، وصفها القرآن بأن فيها هدى رحمة موعظة إلى آخره. زين، الآن انتهينا من بحث الميقات. الآن التوراة دائما نسمع عنها وتعرفون عنها شيء سوى ما ذكرنا؟ لا نعرف عنها شيء. الليالي القادمة سيكون عندنا بحث في التوراة. أولا نعرف بالتوراة ما هي، ثم نتحدث عن موقفنا نحن كمسلمين من التوراة. أكثر من ليلة أحد سأل أنه لماذا نأتي بالنص التوراتي نقارن، لماذا بعض الأحيان نقبل ما يوجد في التوراة بعض الأحيان نرفض، أليست التوراة كتاب سماوي والمفترض أنها مثل القرآن؟ هذه الأمور سنتعرض لها في الليالي القادمة، ستكون وقفة أكثر من ليلة وقفة مع هذا الكتاب السماوي المسمى بماذا؟ بالتوراة. وصلى الله على محمد وآل محمد.
أحسنتم شيخ، سؤال قبل الأخوات الموجودين.
نعم.
هل ذهب موسى لميقات ربه مرة أم مرتان، حيث أن القرآن حدثنا عن قضية طلب موسى أن يرى ربه ولم تذكر هذه القضية في أحداث الميقات؟
نعم، سنتعرض لهذه القضية، قضية طلب الرؤية، لكن بعد الفراغ من التوراة. الآن مسلسل الأحداث بهذه الطريقة: موسى أخذ التوراة ونزل إلى قومه الذين معه 70 شخص. الآن ما يرتبط بقضية الرؤية ستكون بعد موضوع نزول التوراة، هذه سنتعرض لها بعد الفراغ من موضوع التوراة. هو ميقات واحد لكن حصلت فيه مجموعة أحداث، نحن سنستطرد في بحث التوراة من باب أن تكتمل الصورة. تفضلوا.
الله يعافيك. سؤال: لماذا أخذ موسى 70 شخصا للطور؟ لماذا أليس كان بالإمكان أن تنزل آية على شعب كامل حق تزيد الآيات اللي تبينوا؟
زين، أولا الشعب عددهم كبير، يعني والفوضى وشعب فوضوي وغوغائي. الآن الجواب على هذا السؤال سيتبين عندما نشرح لماذا أخذ موسى 70، يعني الذين هم ممثلين عن القوم. لماذا؟ إذا أجبنا على هذا السؤال لماذا، بعد هذا الإشكال يندفع. لكن لا أحب حرق الأحداث، لما نأتي لنفس البحث قضية الرؤية سيجاب على هذا السؤال. حسنت، تفضلوا.
سؤالي عن هارون عليه السلام، هل هو نبي أو دور نفس دور الإمام علي مثلا؟
لا، هو نبي، القرآن بعد صريح، نبي من الأنبياء بنص القرآن، نص القرآن على أن هارون نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما شبه منزلة علي بمنزلة هارون استثنى النبوة لكي لا يتوهم أحد أن علي هو نبي، بما أن نبوة هارون ثابتة. لكن مهمة هذا النبي أنه كان وزير وخليفة موسى في أهله، هذه كمهمة له. واضح؟ تفضل. يلا انطلق لين يوصل المايك.
سؤال شيخي.
لحظة، في سؤال من هنا ونرجع لك. تفضل.
بما أنك يعني رجحت أن يكون طور أو جبل طور يكون هو في جنوب
سيناء،
سيناء، هل هذا كذلك يعني يرجح أن تكون البحر هو؟ لأن حضر الله رقم أربعة ذكرت أن احتمال تكون البحيرة احتمال تكون البحر.
نعم، نفس الاتجاه، ما في فرق، ما في مسافة كبيرة. عبروا وتوجهوا جنوبا، ثم موسى سلام الله عليه هو لم يذهب مع قومه للجبل، هو ترك قومه وذهب للجبل، ذهب لوحده.
أقصد يعني هو أقرب إلى البحر من البحيرة، وكذلك البحر
يكون. نعم، هو أقرب إلى خليج السويس،
يرتفع يعني فلق البحر.
هو المكان أقرب إلى خليج السويس، صحيح، لكن البحيرة أقرب إلى مدينة رمسيس الثاني، المدينة التي كان فيها رمسيس الثاني. فالاحتمالان بالنسبة لي أنا شخصيا الاحتمالان متساويان، إما تلك البحيرة أو هذا البحر. وفي ذاك الوقت ما كانت في قناة السويس طبعا. تفضل أبو زهرة.
القرآن وصف ما نزل على موسى عليه السلام حينما ذكر أنه نزل في الألواح، قال هداية للناس.
نعم.
الآية السابقة التي ذكرتم فيها خذه بقوة، كأن فيها زي نوع من التهديد.
أي.
هل هذا يشمل أن التوراة فيه تهديد وهدى لقومين مختلفين؟
فخذها بقوة من باب التطبيق والعمل، يعني خذها مثل يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما المقصود من القوة؟ يعني أقبل عليه بقوة، تعلم، لأنه إحنا ذكرنا مشكلة بني إسرائيل ما هي؟ الجهل. فكان لابد من أن يتمسك بهذا الكتاب لكي يرتفع هذا الجهل ويحل محله العلم والمعرفة. تفضلوا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هل فكرة التفسير في التوراة الإسلامي مختبسة أو
يعني من اليهود؟
من اليهود أو من بني إسرائيل؟
أي طبيعي. يعني طبيعي. من أهم الأمور التي تأثر بها المسلمون من اليهود قضية التجسيم، وأغلب أحاديث التجسيم الموجودة في التراث الإسلامي جاءت إما من اليهود أو ممن تأثر من اليهود، يعني من كبار رؤوس الإسرائيليات. وحتى الآيات إنما حملت على معاني مادية تجسيمية بسبب الاختلاط مع هؤلاء من هذا الباب.
سؤال ثاني.
تفضل.
كتاب موسى أو التوراة نزل
مكتوب في لوح.
القرآن كان في دفتر.
لا، القرآن نزل كصوتي.
صوتي.
بيجيك السبب ليش؟ هذا السؤال أيضا سيجاب عليه. لماذا القرآن لم ينزل كتاب مدون من السماء؟
كدفعة واحدة.
دفعة واحدة. لا، هو التوراة طبعا الذي نزل على موسى مو التوراة كامل، بعدين صارت أمور أخرى نزلت.
يعني
نعم نعم، اكتمل فيما بعد، يعني لأنه أسفار ظاهر الأمر ما نزل على موسى في البداية القدر المتيقن هي الوصايا العشرة اللي بتأتينا. فيما بعد نزلت أمور أخرى على موسى، لأن التوراة الموسوية خمسة أسفار كما نفصل في هذه المسألة. الآن السؤال، لماذا الله أنزل التوراة مكتوبة والقرآن كتاب صوتي أمر مسموع؟ هذا سيجاب عليه، السؤال هذا دقيق جدا ومهم وسيجاب عليه في المحاضرات القادمة إن شاء الله. ها تفضل.
سؤال آخر.
بدأ
يؤمن به التيار ومذهب جعفري.
نعم.
أوكي. ننظر هنا حتى بالتوراة العامي موجود عندما أسر النبي صلى الله عليه وآله على حسب قوله أن الله أمر بالصلاة 50 صلاة.
هذا تشريع، هذا في عالم التشريع، هذا أقرب للنسخ مو للبدء. هو نفس القضية، هي القضية كلها تغيير. التغيير في التشريعيات يسموه نسخ، التغيير في التكوينيات اسمه بدء، وهي نفس القضية. هي مشكلتهم أنه اسمه بدء عند الشيعة بس، ولا يعتقدون بهذا. حينما ندعو لك بطول العمر شنو يعني؟ الله يطول عمرك، هو هذا البدء مو شيء ثاني. لكن هي القضية أصبحت نفسية، حاجز نفسي لا أكثر ولا أقل، لأن الشيعة يقولون بهذا الأمر مو شيء ثاني. واضح؟ نختم؟ تفضل. لا يكون أنت عندك فلوس مثل صاحبك اللي عنده فلوس وراح وما أعطانا شيء.
السلام عليكم.
السلام.
الحين الله كلم النبي موسى في الطور، ليه كلمه في ذاك المكان يعني ما كلمه في مكان ثاني؟
ها، لأنه هذا المكان مقدس، هذا كان للإشارة إلى قداسة هذا المكان. مثل نحن عندما نريد أن نصلي لماذا نتوجه إلى الكعبة؟ يعني الله موجود في الكعبة؟ لا، أينما تولوا فثم وجه الله، لكن نحن نتوجه للكعبة لأنها مكان مقدس وأصبح غمز لله وغمز للإسلام. لذلك نحن نقول بيت الله. هو الجبل، هذا جبل الله، مثل ما احنا عندنا الكعبة جبل مقدس. واضح؟ في سؤال ثاني؟ أحسنت. خلاص، وصلى الله على محمد وآل محمد.